إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن حفظ اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات فقد أحرز دينه. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. فمن حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، يلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا. وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة. فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد، ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. وقال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عنه ولا عن بعضه ولا قدرة لك عليه. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه. فإن قوله لا كله أنت قادر عليه، وهذا نفي لقدرته على الكل التي لا تنبغي إلا بنفي القدرة على كل واحد. وكم ممن أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا، كما قيل: يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. وكما قال الشاعر: من لا السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. ولابن القيم رحمه الله من قصيدة: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، ويا باعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحا فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. وله أيضا من هذا المعنى: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء، فالقلب منك ذبيح ني ذبيح. وقد قيل: حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. وأما الخطرات فشأنها أصعب من اللحظات، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات ترد على القلب حتى تصير منا باطلة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفاليس ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال، كما قال الشاعر: أماني من سعدى رواء على الظما، سقطنا بها سعدى على ظمأ بردا، منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. والرواء من الماء العذب والكثير المروي. وهذه الأماني وتلك الخطرات الكاذبات أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم، والمتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة الحسية حول صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، فما أسفها، وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو لا يأكل ولا يشرب، والسكون إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة النفس ووضاعتها. وإنما شرف النفس وزكاؤها وطهارتها وعلوها وسموها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها منافع دنياه، وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره. وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران: أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه. فهنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهمة خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم، وذلك بأن يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر. فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب، وأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. أكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. والحكم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها يرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فتفوت مصلحة لتحصل ما هو أكبر منها، وترتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فالحكم في هذا الباب لهذه القاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها يرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فتفوت مصلحة لتحصل ما هو أكبر منها، وترتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك، وبذلك جاءت الشرائع، ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله أنواع، أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف: أنزل الله القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده، وقد خص الله سبحانه وتعالى ذلك بالرفعة والشموخ، وحض عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل عن ذلك. الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه، وهذه الأنواع الثلاث تستخرج من القلب معرفة الله تعالى ومحبته وخوفه ورجاءه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة تامة. الرابع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء، ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها، فحي القلب ودارت كلمته في مملكته، وبث أمراءه وجنده في مصالحه. الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. فالوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعت، ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منه، فليس به من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله، وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة وخدع كاذبة، بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والحشاشين والموسوسين. ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق: إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. ورود الخاطر في حد ذاته لا يضر، وإنما يضر استدعاء الخاطر ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة البطالة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين: نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها شيء أنفع منه، وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها شيء أضر منه. والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحرب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن تستوفي أجلها من الدنيا. والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة، والحرب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا، أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأمانية باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة لا منفعة فيها. فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم تستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكنا. وكهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر، وألا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم، وزعموا أنهم فعلوا ذلك حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها، كذا زعموا. وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر، فبقيت فارغة لا شيء فيها، فصادفها الشيطان خالية، فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها، عوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا، فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية، فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على قلبه، وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه، ويشغل اهتمامه بمعرفته على التفصيل به، والقيام به وتنفيذه في الخلق، والتطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه. فأضلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها، وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ، وهيهات هيهات، إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراد الرب تعالى من العبد ومن الناس، والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك، كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت، والله المستعان. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراض الرب تعالى، فربما استعملها في صلاته، وكان يجهز جيشه وهو في الصلاة، كما ذكر ذلك البخاري معلقا في الصحيح، فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة. وهذا باب من تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريف لا يدخله إلا حاذق القلب، متضلع من العلم، عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا ما يتعلق بحفظ الخطرات. وأما اللفظات فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة، بألا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والفائدة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظرة هل فيها ربح وفائدة أو لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنه، وإن كان فيها ربح نظرة هل تفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في الخدر بلسانك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني، وقال الترمذي بعقب روايته حسن صحيح. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا، فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام وكذلك من الزنا والظلم والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، يهون عليه التحفظ والاحتراز من ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمات الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك كله. فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله، وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك. ثم قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أهلكت دنياه وآخرته. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وعند مسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعند أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله
ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. كان علقمة بن وقاص راوي الحديث عن بلال بن الحارث يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي لفظ مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. في إسناد هذا الحديث كلام كثير، وقد صححه الترمذي والنووي والألباني وغيرهم. وعند مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال: هذا. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه يرفع: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل وتخضع له، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك مجازون بما يصدر عنك. فإذا استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد حسن. كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حار ويوم بارد. ولقد روي عن بعض الأكابر من أهل العلم أنه روي في النوم فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت: ما أعوج الناس إلى غيث. فقيل لي: وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي. وقال بعض الصحابة لجاريته يوما: هات السفرة نعبث بها. ثم قال: أستغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أختمها وأزمها إلا هذه الكلمة، خرجت مني بغير خطام ولا زمام. وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد. واختلف السلف والخلف: هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط؟ على قولين أظهرهما الأول: يكتب جميع ما يلفظ به. وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه كان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا أوردني الموارد. أخرجه أبو يعلى وابن السني بإسناد صحيح: الكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيرة، والله عند لسان كل قائل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من أحدهما لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقته. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء، مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وفي سكوته، فهم بين هذين النوعين. وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة. فضلا عن أن تضره في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات كأمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. هذا ما يتعلق باللفظات. وأما الخطوات فحفظها بألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له. ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة يتقرب بها وينويها لله، فتقع خطاه قربة. ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وفي خطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا ما يتعلق بهذه الأبواب الأربعة التي هي أبواب الشيطان إلى القلوب. فكن بواب قلبك واتق الله ربك. وسنرى إن شاء الله جل وعلا مثالا تطبيقيا في حفظ هذه الأبواب كلها، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مثال تطبيقي في حفظ اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات، بل في حفظ كل مناحي الحياة في الإنسان. قال البخاري رحمه الله: ما توليت شراء شيء قط ولا بيعة، كنت أكفى ذلك. فقيل له: ولما؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط. فسألوه عن شراء الحبر والكواغد، فقال: كنت آمر إنسانا فيشتري لي. قال غنجار في تاريخ بخارى: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المقرئ قال: حدثنا أبو سعيد بكر بن منير قال: كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه أبو حفص، فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية فطلبوها منه بربح 5000 درهم، فقال لهم: انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه تلك البضاعة بربح 10,000 درهم، فردهم وقال: إني نويت البارحة أن أدفع إليهم ما طلبوا، يعني الذين طلبوا أول مرة، ودفعها إليهم. وقال: لا أحب أن أنقض نيتي. قال وراقه: سمعته يقول: خرجت إلى آدم بن إياس فتأخرت نفقتي حتى جعلت أتناول حشيش الأرض، فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فوهبني 10 دنانير. وقال وراقه: سمعته يقول: كنت أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب، فتكون هذه الغلة عنده مما آتاه الله، وكان ورث ميراثا كبيرا فأنفقه كله في طلب العلم. فكنت أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب، وما عند الله خير وأبقى. وقال عبد الله بن محمد الصارفي: كنت عند أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في منزله، فجاءته جاريته وأرادت دخول المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه، فقال لها: كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يديه وقال: اذهبي فقد أعتقتك. فقيل له: يا أبا عبد الله، أغضبتك الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتني فقد أرضيت نفسي بما فعلت. قال: وراقه؟ رأيته استلقى ونحن بفربرة في تصنيف كتاب التفسير، وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في التخريج. فقلت له: إني أراك تقول ما أتيت شيئا بغير علم، فما الفائدة في الاستلقاء؟ ضبط العلم حياته، حركاته وسكناته. فقال: إني أراك تقول ما أتيت شيئا بغير علم، فما الفائدة في هذا الاستلقاء؟ قال: أتعبت نفسي اليوم، وهذا ثغر من ثغور المسلمين، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة، فإن غافصنا أي فاجأنا وهجم علينا على حين غفلة منا العدو كان في حراك أي قوة. قال: وراقه، وكان يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلمني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق. قال: وراقه، وركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر، فخرجنا إلى الضرب الذي يؤدي إلى الفرضة، وفرضة النهر حافته التي يستقي الناس منها الماء، فخرجنا إلى الضرب الذي يؤدي إلى الفرضة، فجعلنا نرمي، وأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة التي على النهر، فانشق الوتد، فلما رآه نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي، وقال: لنرجع. فرجعنا، فقال لي: يا أبا جعفر، لي إليك حاجة، وهو يتنفس الصعداء. فقلت: نعم. فقال: تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول له: قد أخللنا بالوتد، فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله، أو تأخذ ثمنه، أو تجعلنا في حل مما كان منا. وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر، فقال لي: أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له: أنت في حل مما كان منك، فإن جميع ملكي لك الفداء. فأبلغته الرسالة فتهلل وجهه وأظهر سرورا كثيرا، وقرأ ذلك اليوم للغرباء 500 حديث، وتصدق 300 درهم. قال وراقه: وسمعته يقول لأبي معشر الضرير: اجعلني في حل يا أبا معشر. فقال: من أي شيء؟ فقال: رويت حديثا يوما فنظرت إليك وقد أعجبت به، وأنت تحرك رأسك ويدك، فتبسمت من ذلك. قال: أنت في حل رحمك الله يا أبا عبد الله. قال: وسمعته يقول: دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، فلن أحب أن أدعو بعد، فلعله ينقص حسناتي. وسمعته يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ، وذكر فيه ما ذكر من الرجال، ويقولون فيه اغتياب للناس. فقال: إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. قال وراقه: وسمعته يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. روى الحافظ بسنده عن أبي سعيد بكر بن منير قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وبالسند إلى بكر قال: كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى صلاته قال: انظروا إيش هذا الذي آذاني في صلاتي. فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته. قال الحافظ: ورواها وراقه بالمعنى وزاد قال: كنت في آية، أي قال محمد بن إسماعيل البخاري، كنت في آية فأحببت أن أتمها، وما هذا الشيء؟ فلم يقطع صلاته لأجل ذلك الذي يضربه ذلك الضرب المتكرر، ولا التفت إليه. قال وراقه: كنا بثربرة، وكان أبو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخارى، فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك، وكان ينقل اللبن، فكنت أقول له: يا أبا عبد الله إنك تكفى ذلك، فيقول: هذا الذي ينفعني. قال: وكان ذبح لهم بقرة، فلما أدركت القدور دعا الناس إلى الطعام، وكان معه 100 نفس أو أكثر، ولم يكن علم أنه يجتمع ما اجتمع. وكنا أخرجنا معه من ثربر خبزا 3 دراهم، وكان الخبز إذ ذاك 5 أمناء بدرهم، والأمناء جمع من، وهو من الأوزان القديمة. مجموع ما كان معهم من الخبز يعادل 60 رغيفا تقريبا، وكانوا قد زادوا على 100 نفس. فألقيناه بين أيديهم فأكل جميع من حضر، وفضلت أرغفة صالحة. قال: وكان قليل الأكل جدا، كثير الإحسان إلى الطلبة، مفرط الكرم. حكى أبو الحسن يوسف بن أبي ذر البخاري أن البخاري مرض، فعرضوا ماءه أي بوله على الأطباء، فقال: إن هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى، فإنهم لا يأتدمون، والإدام هو كل طعام يؤكل مع الخبز. فصدقهم محمد بن إسماعيل البخاري وقال: لم أأتدم منذ 40 سنة. فسألوا عن علاجه، فقال الأطباء: علاجه الأدم أن يأكل مع الخبز شيئا. فامتنع حتى ألح عليه المشايخ وأهل العلم، إلى أن أجابهم أن يأكل بقية عمره في كل يوم 1 سكرة مع رغيف. قال الحاكم: أخبرني محمد بن خالد قال: حدثنا مسبح بن سعيد قال: كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي به، ثم يقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. قال وراقه: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ وهو شدة الحر أحيانا، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه، وكان يصلي في كل ما يقوم. فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا تؤخذني؟ قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. فكان يخدم نفسه، رحمه الله رحمة واسعة. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي السليماني: سمعت علي بن محمد بن منصور يقول: سمعت أبي يقول: كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري فرفع إنسان من لحيته قذاة فطرحها على الأرض في المسجد، قال: فرأيت محمد بن إسماعيل البخاري ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها فطرحها على الأرض. وهذا في نهاية الورع والاحتياط، فكأنه تورع أن تنزه لحية الرجل من شيء ولا ينزه عنه المسجد. جماع الفلاح والنجاح في إيثار رضا الله جل وعلا على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المول وضعف عنه الطول والبدن، إيثار رضا الله على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق كلهم. وهذه درجة الأنبياء وأعلاها للرسل عليهم الصلاة والسلام، وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله واحتمل عداوة القريب والبعيد في الله، وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضات الله وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه، حتى ظهر دين الله على كل دين، وقامت حجته على العالمين، وتمت نعمته على المؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال صلوات الله وسلامه عليه. وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المول، فإن المحنة تعظم فيه أولا ليتأخر من ليس من أهله، فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن منحا وصارت تلك المول عونا، وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة. فإنه ما آثر عبد مرضات الله على مرضات الخلق وتحمل ثقل ذلك ومؤونته وصبر على محنته إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤونة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما تحمله من مرضاته، فانقلبت مخاوفه أمانا ومضان عطبه نجاة وتعبه راحة ومؤونته معونة وبليته نعمة ومحنته منحة وسخطه رضا. فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيرين، هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها، أن من آثر مرضات الخلق على مرضاته تعالى أن يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه، فيعود حامده ذاما، ومن آثر مرضاته ساخطا، فلا على مقصوده منهم حصل، ولا إلى ثواب مرضات ربه وصل. وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور، فهو مستحيل، بل لا بد من سخطهم عليك، فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا الله عنك أحب إليك وأنفع لك من أن يسخطوا عليك والله عنك غير راض. فإذا كان سخطهم لا بد منه على التقديرين، فآثر سخطهم الذي تنال به رضا الله، فإنهم رضوا عنك بعد ذلك، وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتك. وإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم، وخاصة العقل احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، فوازن بعقلك ثم انظر أي الأمرين خير فآثره، وأيهما شر فابعد عنه. فهذا برهان قطعي ضروري في إيثار رضا الله على رضا الخلق. هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفاه الله مؤونة غضب الخلق، وإذا آثر رضاهم لم يكفوه مؤونة غضب الله عليه. قال بعض السلف: لمصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة، إنك إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها. قال الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا باريها ومولاها على غيره. ولقد أحسن أبو فراس غفر الله له في قوله: إلا أنه أساء كل الإساء، بقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.